بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في بيان حال الرافضة في الإسلام ومعاونتهم الكفار على المسلمين. في بيان حال الرافضة في الإسلام ومعاونتهم الكفار على المسلمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقول هذا الرافضي، انظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا الرجل، هل خرج موجب الفتنة عن المشايخ وتعداهم؟ فالجواب أن يقال: أما الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة. هذه فائدة تدونها: الفتنة إنما ظهرت في الإسلام من الشيعة، فإنهم أساس كل فتنة وشر، وهم قطب رحى الفتن. فإن أول فتنة كانت في الإسلام قتل عثمان. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق، يعني غير كلمة مضطهد. قال الوليد: فقلت لليث: من الخليفة؟ قال: عثمان رضي الله عنه. رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وأخرجه أحمد، وقال محقق مسند أحمد: حديث حسن. وابن أبي شيبة غير بهذا اللفظ، والغلط كلمة مضطهد. بارك الله فيك. قال: ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى والرشد، وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك. إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأبعد الناس عن الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة، لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة. وخيار هذه الأمة هم الصحابة، فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق، ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم. وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من كثير. وأما ما يقترحه ارجع يا عبد الحفيظ ارجع وأما ما يقترحه كل أحد في نفسه مما لم يخلق فهذا لا اعتبار به، فهذا يقترح معصوما من الأئمة، وهذا يقترح ما هو كالمعصوم وإن لم يسمي معصوما، فيقترح في العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك، مع كثرة علمه ودينه ومحاسنه وكثرة ما فعل الله على يديه من الخير، يقترح مع ذلك أن لا يكون قد خفي عليه شيء ولا يخطئ في مسألة، وأن يخرج عن حد البشرية فلا يغضب. بل كثير من هؤلاء يقترح فيهم ما لا يقترح في الأنبياء. وقد أمر الله تعالى نوحا ومحمدا أن يقولا: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه، قادرا على كل ما يطلب منه، غنيا عن الحاجات البشرية كالملائكة. وهذا الاقتراح من ولاة الأمر كاقتراح الخوارج في عموم الأمة، ألا يكون لأحدهم ذنب، ومن كان له ذنب كان عندهم كافرا مخلدا في النار. وكل هذا باطل خلاف ما خلقه الله، وخلاف ما شرعه الله. فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في الرافضة، كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضة الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم خاصته وهو إمامهم المطلق الذي لا يتبعون قول غيره إلا إذا اتبع قوله، ومقصودهم نصر الله ورسوله. وإذا كان الصحابة ثم أهل الحديث والسنة المحضة أولى بالهدى ودين الحق وأبعد الطوائف عن الضلال والغي، فالرافضة بالعكس. وقد تبين أن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل فيه من الباطل ما لا يخفى على عاقل ولا يحتج به إلا من هو جاهل، وأن هذا الرجل كان له بالشيعة إلمام واتصال، وأنه دخل في هواهم بما ذكره في هذا الكتاب، مع أنه ليس من علماء النقل والآثار، وإنما هو من جنس نقلة التواريخ التي لا يعتمد عليها أولو الأبصار. قال: ومن نظر في كتب الحديث والتفسير والفقه والسير علم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم، وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام ويستزلوا بها من ليس من أولي الأحلام، فسعوا في قتل عثمان وهو أول الفتن، ثم انزووا إلى علي لا حبا فيه ولا في أهل البيت، لكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين. ولهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين كبني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، ويقولون إنهم كانوا مظلومين، كما ذكر صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة، وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي. وقد روي أنه طلب من عمر أن يكلم مولاه في خراجه، فتوقف عمر وكان من نيته أن يكلمه، فقتل عمر بغضا في الإسلام وأهله وحبا للمجوس وانتقاما للكفار لما فعل بهم عمر حين فتح بلادهم وقتل رؤساءهم وقسم أموالهم. فهل ينتصر لأبي لؤلؤة مع هذا إلا من هو أعظم الناس كفرا بالله ورسوله؟ وبغضا في الإسلام ومفرط في الجهل لا يعرف حال أبي لؤلؤة. قال: ودع ما يسمع وينقل عمن خلا، فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه. يعني تأمل هذا بعين البصيرة في زمنك أنت، كل واحد في زمنه، وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة. انظروا إلى حال البلاد اليمنية الآن، كيف صار حال اليمنيين؟ بسبب الرافضة هؤلاء الذين يهلكون الحرث والنسل ويفسدون في الأرض، يسلبون الناس أموالهم ويسفكون دماءهم وينتهكون أعراضهم ويدمرون مساجدهم ويهجرونهم من ديارهم. عاثوا في الأرض الفساد. وانظر إلى الخراب والدمار في الاقتصاد، الناس يعانون، هذا يعاني من غلاء في الوقود، وهذا يعاني من غلاء في المطعم والمشرب، في البر والأرز وإلى غير ذلك، وهذا يعاني من غلاء في كذا. والسبب في ذلك الرافضة، السبب الأكبر في ذلك هم الرافضة الذين يسعون في الأرض فسادا. وهم يعتقدون ويصرحون ويتجرؤون بكل وقاحة يقولون خلقكم الله عبيدا لنا وأغنانا وأفقركم بقدر الله، لأنهم يسخرون يقولون أنتم تقولون بالقدر، قالوا قدر الله، قدر الله أنكم تكونون عبيدا لنا، سخرية واستهزاء. قاتلهم الله. قال ودع ما يسمع وينقل عمن خلا، فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجده من أعظم الناس فتنا وشرا، وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة. ونحن نعرف بالعيان والتواتر العام وما كان في زماننا من حين خرج جنكيز خان ملك التتر الكفار وما جرى في الإسلام من الشر، فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفار المشركين على بلاد الإسلام وعلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني هاشم كذرية العباس وغيرهم بالقتل وسفك الدماء وسبي النساء واستحلال فروجهن وسبي الصبيان واستعبادهم وإخراجهم عن دين الله إلى الكفر وقتل أهل العلم والدين من أهل القرآن والصلاة وتعظيم بيوت الأصنام التي يسمونها البذخانات والبيع والكنائس على المساجد ورفع المشركين وأهل الكتاب من النصارى وغيرهم على المسلمين بحيث يكون المشركون وأهل الكتاب أعظم عزا وأنفذ كلمة وأكثر حرمة من المسلمين إلى أمثال ذلك، مما لا يشك عاقل أن هذا أضر على المسلمين من قتال بعضهم بعضا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما جرى على أمته من هذا كان كراهته له وغضبه منه أعظم من كراهته لاثنين مسلمين تقاتل على الملك ولم يسبي أحدهما حريم الآخر ولا نفع كافرا ولا أبطل شيئا من شرائع الإسلام المتواترة وشعائره الظاهرة. ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاك ملك الكفار، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاك ملك الكفار الترك الشام، الكفار الترك الشام سنة 58 و600، فإن الرافضة الذين كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من أهل حلب وما حولها ومن أهل دمشق وما حولها وغيرهم كانوا من أعظم الناس أنصارا وأعوانا على إقامة ملكه وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. قال وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاك إلى العراق، وهكذا في زماننا يعرف العام والخاص ما الذي حصل في العراق ومن الذي ناصر الصليبيين على بلاد العراق وتعاون مع الصليبيين وفعل ما فعل وقتل في بلاد العراق بسبب فتن الرافضة ما يقارب من 2 مليون الآن في هذا العصر في هذه السنوات في نحو 10 أو 15 سنة من يوم جاء الصليبيون وحاربوا العراق كان الرافضة هم أعوان الصليبيين على دخول العراق ويحملونهم على أكتافهم، وصدام مع ما كان عليه من حاله إلا أنهم كانوا يصورونه أعداء الإسلام يصورونه في بلدانهم أنه يعتبر من قادات المسلمين وأن إهانته إهانة للمسلمين، والذي تولى ذلك هم الرافضة. قال وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاك إلى العراق وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله، يقولون قتل نحو 2 مليون في بغداد وحدها عاصمة الخلافة الإسلامية، فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها. وهكذا ذكر أنهم كانوا مع جنكيز خان وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها، إذا اقتتل المسلمون والنصارى هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الإمكان ويكرهون فتح مدائنهم كما كرهوا فتح عكا وغيرها، ويختارون إدالتهم على المسلمين. هذا شأن المنافقين، نفاق الاعتقاد، يفرح بانتصار الكفار على المسلمين وظهور الكفر على الإسلام، ويختارون إدالتهم على المسلمين، حتى إنهم لما انكسر عسكر المسلمين سنة غازان سنة 99 و500 وخلت الشام من جيش المسلمين عاثوا في البلاد وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأخذ الأموال وحمل راية الصليب وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من المسلمين إلى النصارى أهل الحرب بقبرص وغيرها. فهذا وأمثاله قد عاينه الناس وتواتر عند من لم يعاينه. ولو ذكرت أنا ما سمعته ورأيته من آثار ذلك لطال الكتاب، وعند غيري من أخبار ذلك وتفاصيلي ما لا أعلمه. فهذا أمر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين ومن اختيارهم لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقة ومظهرون لأنواع من البدع التي هي أعظم من سب علي وعثمان لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يختارون ظهور الكفر وأهلي على ظهور بدعة دون ذلك. والرافضة إذا تمكنوا لا يتقون، الرافضة إذا تمكنوا لا يتقون، عبر حكم. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول رافضة لو تمكنوا لفعلوا بأهل السنة ما لا يفعله اليهود والنصارى. قال والرافضة إذا تمكنوا لا يتقون. وانظر ما حصل لهم في دولة السلطان خدابندا الذي صنف له هذا الكتاب، كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني مهما كان للباطل من صولة ورواج فإن مآله إلى زوال بإذن الله. فلا تيأس من ظهور الحق، لا تيأس من انهزام الباطل. قال وأما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. انظر إلى أهل الإنصاف، أهل العدل، أهل التقى، بخلاف الرافض الأثيم. ماذا يقول هذا الهالك حسين الحوثي؟ يقول كل شر في الأمة سببه أبو بكر وعمر، كل شر في الأمة، كل بلاء، كل كذا إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة والذميمة يصف بها هذين الشيخين اللذين نصر دين الله، وهو أولى بهذه الأوصاف. الرافضة هم أولى بهذه الأوصاف التي يذمون بها خيار الخلق الذين رضي الله عنهم، الصحابة قد رضي الله عنهم، ولا يضرهم بغض هؤلاء الأرفاض، لا يضرهم. لكن لا بد أن يعلم الناس حال هؤلاء الرافضة، فإن كثيرا من الناس يغتر بهم. الرافضة الحوثيون لا تغتر بهم، هم أعداء الصحابة، هم أنصار اليهود والنصارى وليسوا أنصار دين الله. إياك أن تنخدع بوسائل الإعلام المضللة وتكون كما قيل أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه ملأ الدنيا صراخا بحياة قاتليه. يا له من ببغاء عقله في أذنيه. لا يكن حالك كما أن قال في ماذا الشاعر هذه الأبيات: تصرخ ترفع صوتك وتمجد من يريد قتلك وحتفك ويريد إتلاف مالك ويريد إتلاف خراب عقيدتك وحرب دينك. كان بعض الناس في الأونة التي اعتدى فيها الرافضة الحوثيون على أهل السنة في دماج وعلى من والاهم من القبائل، كانوا يقولون هؤلاء إنما هم مدعومون من جهات، وهؤلاء كذا، ولماذا يذهبون إلى بلدانهم؟ كيف ذهبوا إلى بلدانهم؟ هؤلاء ساكنون في أوطانهم وفي بيوتهم وديارهم، من أين أتوا حتى يقول ذهبوا إلى بلدانهم؟ وما هي إلا أيام ويأتي الرافضة إلى أولئك الذين كانوا ربما مجدوهم ودافعوا عنهم وبعدها ساموهم سوء العذاب. ورجع كثير منهم يقول صدق أهل السنة، إي والله هؤلاء أشرار ما تركوا لهم. قال بعضهم قال الآن حق الزكاة ما تكفي، ما يرتضون من التاجر بربع العشر، هذا ربع العشر إلا في جزء من السنة، وإلا بقي أربع أخرى كثيرة، من هنا يريد حق دعم المجهود الحربي، من هنا يريد حق يوم الشهيد، من هنا نريد حق الشهداء، من يريد حق الأقصى، نريد حق كذا، وكلها إلى كيس الرافضي. قال وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة، لأنهم سبب في إيصال هذا الخير إلينا. وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة، وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة، فكيف يكون هؤلاء منبع الشر ويكون أولئك الرافضة منبع الخير؟ ومعلوم أن الرافض يوالي أولئك الرافضة ويعادي الصحابة، فهل هذا إلا من شر من أعمى الله بصيرته؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انتبه يا من تدافع عن الرافضة، المرء مع من أحب يوم القيامة. هل تحب أن تحشر مع الرافضة؟ ذات مرة أحد الإخوة قال سمع رجلا يدافع عن الرافضة، شرح له ما عليه معتقداتهم وهو ما زال مصرا مجادلا بالباطل تأخذ العزة بالإثم، فقال له أنا سأدعو أنت تؤمن. قال ماذا؟ يقول أسأل الله أن يحشرك مع الحوثيين والرافضة. قال لا. قال لماذا؟ لماذا ما تريد أن تحشر معهم؟ يدافع عنهم بالباطل وما يريد أن يحشر معهم. إن الله لا يحب المعتدين، الرافضة معتدون، والله لا يحب الظالمين، الرافضة ظلمة، وهكذا إن الله لا يحب المفسدين وهؤلاء مفسدون. كم تعدد من الآيات التي ذكر الله فيها أنواع الشر والبلاء في قوم يبغضهم الله وهي مجتمعة في الرافضة، كل شر وبلاء فيهم، فكيف تحبهم؟ إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.